محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ما نزال في أجواء الحديث عن الانقلاب الذي حصل داخل الكوفة لصالح ابن زياد. مولانا، السؤال الموجه إلى فضيلتكم هو: كيف تمكن معقل من الوصول إلى مسلم بعد أن تم له الاتصال بمسلم بن عوسج؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الأخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان الكلام حول أن العمل الأمني أسهم إسهاما كبيرا في انقلاب وتبدل موازين القوى في الكوفة لصالح يزيد وابن زياد. العمل الأمني يشكل مفصلا أساسيا لابد من إدراك آثاره، خصوصا في هذه الظروف التي تشتد فيها المحاولات لمعرفة خصوصيات الحالة الإسلامية، وبشكل خاص المقاومة الإسلامية، كيف وفق الله تعالى لإنجاز العمليات الاستشهادية وغيرها، العمليات النوعية من قبيل اقتحام مواقع العدو وعملائه، من هم الذين شاركوا فيها، كل هذه الأمور في طليعة اهتمامات جهات أمنية كثيرة. ترى كيف يمكن أن نتعلم من عاشوراء الدقة والكتمان وحفظ أسرار الإسلام؟ لابد أن يكون للمسلم موقف خاص شديد الحساسية من ثرثرة وكشف الأسرار والاطمئنان إلى كل أحد، أو الاسترسال، أنه قاعد بمجلس مثلا وعم يحكي، ففي 5-6 بيوثق فيهم بس في واحد ما عارف، بيسترسل أنه الجو اللي هو فيه جو مأمون، لكن مش عارف بالتفصيل مين الموجود. كيف يمكن أن نتعلم هذا الدرس الكربلائي الكبير؟ كان الحديث أن معقل استطاع أن يصل إلى مسلم بن عوسج رضوان الله عليه. أحب هنا أن أشير إلى أن النص يقول أن معقلا سمع الناس يقولون أن هذا يبايع على الحسين. ممكن يكون هذا صح، لكن إذا كان النص مستنبط هالمعنى من كلام معقل نفسه، أن معقل بيقول له لمسلم بن عوسجة: وقد سمعت نفرا يقولون إنك تعلم أمر هذا البيت. إذا كان صاحب النص مستنتج المسألة من كلام معقل، ممكن معقل استعملها حيلة أمنية حتى يحط مسلم بن عوسجة أمام أمر واقع وأثر عليه بهالطريقة. إذا كان فعلا سامع حدا عم بيقول، فمنكون نحن أمام درس الثرثرة اللي أشرت له بالحديث السابق. إذا ما كان سامع هيك، منكون أمام درس أنه حتى إذا المؤمن صار الطرف الآخر بده يوقعه، لازم يعرف كيف يتعامل هو بهيك حالة. المهم، كيف واجه مسلم ابن عوسجة هذا الخبر؟ هذا النص عن مسلم ابن عوسجة اللي هو أساسي بثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، ولما كان مسلم من عقيب الكوفي كان هو بالصلب والصميم، بدلنا عن على وضع الكوفي بوقتها، بيبين لنا وضع الكوفي في ذاك الوقت كيف كان. بيقول له مسلم ابن عوسجة: لقد سرني لقاؤك إياي، عم يحكي مع معقل، لتنال الذي تحب وينصر الله بك أهل بيت نبيه. انه من هالناحية فرحت، بس من جهة تانية انقهرت، وقد ساءني معرفة الناس هذا الامر مني قبل ان يتم مخافة هذا الطاغية وسطوته. اذا لوقتها بعد ما فات ابن زياد على الكوفة، طبيعة الحال مش انه اول يوم وصل معقل مسلم ابن عوسجة، بده يكون بعد فترة. لوقتها بعده مسلم ابن عوسجة هو اساسي بالتحرك، ما شايف انه الامر مكتمل مع مسلم ابن عقيل. هون حابب اوقف عند نقطة، انه نحن ما عنا تفاصيل كثيرة عما جرى في الكوفة، رغم انه في نصوص تملأ صفحات، لكن لما بنرجع على المصادر المختلفة بنشوف انه بتدور هالنصوص باطار معين. سرعة التحرك من قبل ابن زياد، سرعة استشهاد هاني ابن عروة، بعدين استشهاد مسلم ابن عقيل، صار في جو ارهابي، يبدو انه في امور كثيرة ما وصلت لنا. الشيء اللي بقدره بهالمجال انه كانت عم توصل اخبار الكوفي، عم توصل للشام، من الشام ايضا في ردود فعل، في تفاعل وتبدل بالمواقف بشكل دائم بالكوفي، في مثلا الناس بايعوا امس لكن اليوم ما اجوا او ما بينوا او تغير موقفهم، صار حديث الناس شغلتهم وعملتهم انه بدنا نوقف مع الامام الحسين ولا لا. وهالمنطق اللي كان سائد بالكوفة، منطق التخاذل، انه احنا شو لحالنا، انه احنا الخشبة بالعرض، مفروض انه في عالم اسلامي طويل عريض، ليش كله بده يطلع براس الكوفي؟ هذا المنطق اللي بينقال بكل زمان وبكل مكان. فكون انه بايع عدد كبير من اهل الكوفة مش معناها انه امر مسلم تم او انه كان واضح تم. بعد مسلم ابن عوسجة عم بيقول قبل ان يتم هذا الامر، انه انا ما حابب ينعرف عني هيك قبل ان يتم هذا الامر، ليش؟ مخافة هذا الطاغية وسطوته. واضح انه شخصية ابن زياد عند اهل الكوفة شخصية طاغية بطاش. هذا امر اسهم اسهام كبير كما تقدمت الاشارة به، جعل الوضع يميل لصالح ابن زياد. المهم مسلم ابن عوسجة اخذ بيعته والمواثيق المغلظة، يعني بيعة معقل والمواثيق المغلظة، حلفوا ايمان ليناصحن وليكتمن. مع ذلك مسلم ابن عوسجة رضوان الله عليه ظل حذر، ما ادخلوا مباشرة على مسلم ابن عقيل، بده يجربوا.
ولكن اعترافه بعلاقته بمسلم ابن عقيل كان مدخل وسقطة كبيرة ما أظن.
هلأ بالتالي الإنسان بيوقع هيك وقعات، وإذا كان فعلا أنه في ناس قالوا عنه هيك فبيكون هوليك اللي وقعوا، هو صار أمام أمر واقع، ومن ناحية خايف أنه يكون عن جد هذا إنسان مؤمن ما وصله من ناحية. مهم هذا اللي صار، هيك اللي صار أنه شخص عظيم مثل مسلم ابن عوسجة اللي بلحظات الشهادة إن شاء الله بيجي الحكي بسيرته ما عم يفكر إلا بالإمام الحسين سلام الله عليه، مع ذلك جرى معه ما جرى بالنسبة لمعقل. هذا اللي خلينا ندرك قديش العمل الأمني حساس، وقديش إنه واحد ممكن يوصل لمرحلة عالية من الإيمان، لكن إذا ما صان نفسه إيمان أمنيا ممكن عدم صيانة نفسه بالمجال الأمني تخليه يخسر خسارة كبيرة او يوقف موقف من هالنوع. المهم كيف حاول يتأكد منه؟ خلاه يتردد عليه عدة ايام حتى يدرس له شخصيته بشكل ادق، وبعدين بشوف انه بوصله ولا ما بوصله. استطاع معقل انه يأنع مسلم ابن عوسجة بانه هو منيح، واختلف اليه اياما ليدخله على مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه. طبعا هون حابب اشير انه معقل ما قدر يكتشف مكان مسلم ابن عقيل الا بوقت متاخر. وقت متاخر يعني ايمتى؟ اذا بدنا نحكي بشكل دقيق، يعني معروف انه ابن زياد اجى زار شريك ابن الأعور الحارثي ببيت هاني ابن عروة، وكان مسلم العقيل وقتها صار منتقل بيت هاني ابن عروة، لكن بعده ابن زياد ما كان عارف بأنه مسلم في بيت هاني ابن عروة. معناها معقل ما قدر يكتشف مكان مسلم في بيت هاني ابن عروة إلا في وقت متأخر، يعني بعد أن زار ابن زياد كما سيأتي شريكا في بيت هاني ابن عروة. بعدين في نص هون بعض المصادر انه مسلم لما وصل لعند مسلم بن معقل، لما وصل لعند مسلم بن عقيل كان يلازم مسلم بن عقيل والبيت الذي هو فيه من الصباح الى اخر الليل. النص بيقول كان اول داخل عليهم واخر خارج عنهم، يعني يسمع كل التفاصيل وينقلها بعدين لابن زياد. ابن زياد ما معقولة انه يقدم على خطوة قبل ما يشوف انه مسك الوضع منيح. طبيعي انه امهلهم فترة، لكن بالتأكيد انه ما معقول يروح على بيت هاني ابن عروة وهو عارف انه مسلم فيه. فلا بد انه الفترة اللي امهلها المهلة كانت عبارة عن ما بعد رجوعه من بيت هاني ابن عروة في زيارته لشريك، وما بين استدعاء هاني ابن عروة ومواجهة معقل له. ما معقل كشف مكان مسلم بن عقيل بشكل دقيق، صار الشغل هون باتجاه انه ابن زياد بده يستدعي هاني ابن عروة. هلا ان شاء الله بيجي الحديث عن هاني ابن عروة عن شخصيته بسياق اخر. هون حابب اوقف عند بعض الخصوصيات بالمجال الامني، خصوصا مثل ما ذكرت ببداية الحديث بأوضاعنا الفعلية. أولا نحن نعرف موقع تقي من الدين، أنه إنسان مؤمن متقي لابد وأن يلتزم بالتقي. شو معنى التقي؟ التقي مش شأن شيعي،
مصطلح قرآني،
مصطلح قرآني مفهوم إسلامي. التقي ليست شيئا غير العمل الأمني، التقي هي عمل أمن. فإنسان لا يلتزم بالتقية يعني ما عنده حس أمني. العبارة تانية هيك، قديش في تأكيد عنا على التقية، في تأكيد بالمقابل على العمل الأمني، يعني وإن كانوا هن مصطلحين لحقيقة واحدة، لكن منشوف أنه في تأكيد على التقية وفي تأكيد على العمل الأمني. الآن نحن بأمس الحاجة إلى حفظ أسرار الإسلام، يعني بعبارة واضحة هلا الجهات المختلفة بدها تعرف كل خصوصيات الوضع الإسلامي فعلا، بدها تعرف كل الخصوصيات سابقا. ممكن واحد هلا بحالة استرخاء يتصور انه ما عاد في داعي انه نتكتم، مثلا انا شاركت بالعملية الفلانية يقول، وكان معي فلان وفلان. هول هل كم كلمة العاديين اللي ممكن ينحكوا بأي مجلس؟ هول بيشكلوا مدخل لأي جهة أمنية حتى تعرف من وراهم شيء. حاجتنا إلى حفظ أسرار الإسلام دائما حاجة ماسة، خصوصا في حالات معينة. هنا أذكر بعض الروايات التي تؤكد على ضرورة ووجوب رعاية العنصر الأمني. عن أمير المؤمنين عليه السلام: الاطمئنان إلى كل أحد قبل الاختبار من قصور العقل. أنه مين ما قعدت معه بدون ما تختبره بدون ما تعرفه تطمئن له مش صحيح. أو مثلا نجد عن الإمام الصادق عليه السلام: المذيع علينا سرنا كالشاهر بسيفه علينا، رحم الله عبدا سمع بمكنون علمنا فدفنه تحت قدميه، كناية عن شدة التكتم وإخفاء السر. كذلك نجد عنه سلام الله عليه: إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل غدر فالطمأنينة إلى كل أحد عجز. أنه تعبير العراقي ورياه كان أفرش عبايتي، أفرش عبايتي بصلي ورا مين مكان، ما بصير اطمئنان لكل أحد. مفروض أنه الإنسان عاقل يزن الأمور، ما بده يشك بحدا لكن بده يطمئن، بده يحافظ على الحقيقة اللي بده يحكيها، بدهش يحطها بمتناول مين مكان.
طبعا مع الملاحظ ان هناك فرق بين الحذر وسوء الظن بالمؤمنين.
ما في شك، في الحذر انه انا ما بدي اطمئن، لكن مش معناه انه انا سيء الظن بهالشخص. ممكن هالشخص يكون احسن مني اذا انا منيح، ممكن انا مش منيح وهو منيح، لكن انا في حط هالحقيقة اللي بعرفها بين ده بمسألة ثمينة بدي اطمئن. او نجد ايضا عن الامام الصادق عليه السلام: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة، الى قوله عليه السلام: والى اسرارنا، يعني انظروا كيف تعاملهم مع اسرارنا، الى اسرارنا كيف حفظهم لها. الكتمان
وكتمان
نعم
على
نعم يعني حد بعضهم. ايضا الكتمان ينبغي ان يكون حتى عن الصديق، مش بس الكتمان عن العدو او اللي ما بعرفه، لانه قد يكون عدوا يوما ما. الامام الصادق عليه السلام يقول: لا تطلع صديقك من سرك الا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك، فان الصديق قد يكون عدوا يوما. اذا سر الاسلام شيء عظيم، حتى الامور الصغيره. مثلا انا بعرف انه فلان عنده المسؤوليه الفلانيه، ما في داعي احكي هالحكي هذا، ما في داعي، لانه ممكن يكون هذا بطريقه او باخرى راس خيط لشغله. بده يكون في دقه بهالمجال. انا ما بتصور انه واحد موالي للامام الحسين عليه السلام الا وبيحترق لانه الناحيه الامنيه شكلت ضربه قاسمه لتحرك الامام الحسين سلام الله عليه. هذا بيخلي يصير عنده دافع انه يكون حذر بالمجال الامني بشكل دقيق، ما يقوم هو من حيث لا يشعر يكون كوفي عم بيشارك بالمعركة ضد المقاومة الإسلامية وضد الجمهورية الإسلامية ضد حركة الإسلام، وهو متصور حاله أنه ما عم يعمل شيء. طبيعي أنه واحد بيتألم لما جرى لمسلم بن عقيل رضوان الله عليه أن يستفيد من درس هذا الجاسوس معقل. وبطبيعة الحال أنه مسلم بن عوسري رضوان الله عليه تألم كثيرا عندما عرف أنه هو كان السبب ب انكشاف أمر هانئ بن عروة، وبالتالي الوصول إلى مسلم بن عقيل وقتل هانئ بن عروة وقتل مسلم بن عقيل شغلة مؤلمة ومفجعة. وإن كان هو إن شاء الله ما عليه شيء، مش مسؤول شرعا، حتى إذا كان في عليه مسؤولية موقفه الكربلائي غسل كل شيء ما في شك، لكن بالتالي شغلة بينوقف عندها. مفروض أنه واحد يكون بخدمة الإسلام ولا يسمح لنفسه أن يكون في خدمة أعداء الإسلام عن طريق البساطة والسذاجة والتساهل.
قبل متابعة مجريات الأحداث، من المعلوم أن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه أول ما دخل الكوفة وصل إلى بيت المختار، فلماذا انتقل إلى دار هانئ بن عروة؟
نعم، أولا طبيعي جدا أنه بمجرد أن دخل ابن زياد الكوفة وبدأت مرحلة جديدة اسمها مرحلة ابن زياد، يعني كان نعمان بن بشير حاكم، كان بقاء مسلم في مكان، حتى إذا عرف نعمان بن بشير ما بيشكل الشغلة الخطرة، لكن وصول ابن زياد الكوفة والأساليب اللي بده يشتغل فيها، الأخبار عم توصل لمسلم رضوان الله عليه، الوجهاء كيف تبدلت مواقفهم، مثلا مختار الحي الفلاني شو قال، الشيخ العشيري شو قال، الوضع بدي يمشي باتجاه اخر. مجرد ما انه عرفوا ابن زياد اجا صار الوضع يميل باتجاه يزيد وابن زياد، صار في صعوبة جديدة عم بواجهها مسلم بن عقيل رضوان الله عليه. اول خطوة لازم يقوم فيها بطبيعة الحال انه يغير مكانه. تغيير المكان لابد أن يختار له موقع مناسب. في بعض المصادر حديث عن بيت هانئ بن عروة الذي انتقل إليه مسلم، كان بيت هانئ بمنطقة حولها بيوت مذحج عشيرته، بحيث أنه هذا الحي فيه 4000 مقاتل، يعني كان مركز عسكري مهم جدا، منطقة محصنة. حتى إذا عرف ابن زياد أنه مسلم بن عقيل موجود هون، مش ببساطة قادر يداهم المنطقة، لأنه بعده ما عنده الوضع اللي بيمكنه من مداهمة المنطقة. هلأ كيف انتقل مسلم بن عقيل إلى بيت هانئ بن عروة؟ هون بدي أدخل بشكل مختصر بمداخلة حول هانئ بن عروة. بعض النصوص بتقول أنه مسلم بن عقيل طرق الباب وما عارف هانئ أنه بده يجي لعنده مسلم، ما شافه إلا على الباب، تفاجأ فيه فاستثقل أنه يجي لعنده مسلم بن عقيل. النص يقول فخرج إليه، يعني طرق الباب خرج إليه، فلما رآه كره مكانه هانئ بن عروة، ما استأنس ما ارتاح أنه يكون مسلم جاي لعنده، فقال له مسلم أتيتك لتجيرني وتضيفني؟ فقال له هانئ رحمك الله لقد كلفتني شططا، ولولا دخولك داري وثقتك بي لأحببت أن تنصرف عني، غير أنه يأخذني من ذلك ذمام أدخل. يعني ما دام أنت إجيت على الباب أنت صرت بذمتي، ما عاد في إلك روح. فآواه، ثم بتحدث كيف بدأ الشيعة يختلفون إليه في بيت هانئ بن عروة.
وصل الوضع في الكوفة إلى درجة اضطر مسلم أن يلجأ إلى أي بيت بهذه الطريقة؟
يعني الوضع بالتأكيد مش مثل لما قصد مسلم بيت طوعة، لكن في نقل بهالاتجاه ونقل كبير مش صغير. هذا النص أنا بتعامل معه بحذر، لكن ما بنفيه هانئ بن عروة سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث عن شخصيته كان غير عادي، شخصية مميزة حقيقة، لكن ممكن بهالظرف الحساس يكون عنده هيك موقف. حتى إذا فرضنا أنه هذا كان موقف هانئ بن عروة الحقيقي، فقد غسله بموقفه في قصر الإمارة. قال له أنا بأي شكل بدي سلمك مسلم، وقف واستشهد في هذا السبيل. لكن مع ذلك لا يمكن الجزم بأنه هذا كان موقف هانئ، وإن كان أيضا لا يمكن الجزم بما عداه، بظل بدائرة الممكن. هذا الأمر يستعرض إن شاء الله في الحديث عن شخصية هانئ ابن عروة وموقفه وتاريخه.
نعم، من المعروف بأنه حصل اتفاق بأن يقتل مسلم ابن زياد لدى زيارته لبيت هانئ ابن عروة، لكنه لم يقم بذلك، فما هو السبب؟
نعم، أولا لماذا زار ابن زياد بيت هانئ بن عروة؟ عندما جاء ابن زياد من البصرة إلى الكوفة كان معه عدد من وجهاء البصرة كما تقدم الحديث، منهم شريك ابن الحارث ابن الأعور الحارث الهمداني الذي تمارض في الطريق لكي يؤخر ابن زياد حتى يصل الإمام الحسين عليه السلام قبله إلى الكوفة. ويبدو أن شريكا مرض حقيقة، كان مريضا في الطريق، اشتد به المرض وتوفي في الكوفة. نزل شريك ابن الأعور الحارث الهمداني في بيت هانئ ابن عروة، وكان صديقا حميما لابن زياد، يكرمه ابن زياد، إلا أن شريك كان سليما المعتقد وشديد الولاء لأهل البيت عليهم السلام. أحب هنا أن أعطي فكرة عن شريك. نجد في تنقيح المقال لآيات الله المقاني رحمه الله أن شريك بن الأعور الحارث الهمداني من خواص أمير المؤمنين عليه السلام، شهد معه الجمل وصفين. بعد أن في حكي عن تاريخ الجهاد، حكي مهم طريف هون، أنه شريك دخل على معاوية بعد أن أصبح معاوية خليفة. معاوية يقول له والله إنك لشريك وليس لله شريك، وإنك لابن الأعور والبصير خير من الأعور، وإنك لدميم والجيد خير من الدميم، فكيف سدت قومك؟ شو بيجاوبه شريك؟ مين عم يحكي مع مين؟ مع معاوية. قال إنك لمعاوية، وما معاوية إلا كلبة عوت واستعوت، وإنك لابن صخر والسهل خير من الصخر، وإنك لابن حرب والسلم خير من الحرب، وإنك لابن أمية، وما أمية إلا أمة صغرت فاستصغرت، فكيف صرت أمير المؤمنين؟ فغضب معاوية وخرج شريك وهو يقول أيشتمني معاوية بن صخر وسيفي صارم ومعي لساني وحولي من ذوي يمن ليوث ضراغمة تهش إلى الطعان؟ فلا تبسط علينا يا ابن هند لسانك أن بلغت ذوي الأمان، وإن تك للشقاء لنا أميرا، يعني من التعاسي أنك صرت أمير، فإنا لا نقر على الهوان. وإن تك في أمية في ذراها، وإن تك من أمية في ذراها، فإني في ذرى عبد المداني. مع ذلك كان شريك كريما على ابن زياد. هذا الحكي بإطار بعد حكينا بعد الحكي السابق عن العمل الأمني بدل أنه قديش كان شريك دقيق، بحيث أنه ما معروف وضعه الحقيقي. اشتد عليه مرضه، قرر ابن زياد زيارة، وإذا جاي معك من بصرة وراح يموت ما بتزوره. هون بيجي الحكي أنه شريك اتفق مع ابن معسلة بن عقيل رضي الله عليه أنه يقتل ابن زياد ببيت هاني ابن عمرو. هذا الحكي مضطرب، يعني واضح انه في حلقات مفقودة، ممكن يكون اصل الكلام مختلق، لانه بالتالي الجو السياسي ما كان جو انه مسلم ابن عقيل يقتل ابن زياد. اولا اذا صح الكلام اللي تقدم انه هاني استقبل مسلم فيه، فاذا وضع بيت هاني ابن عروة مش وضع هيك الجرأة واصلة لحد انه يتحمل وتبعة قتل ابن زياد عندهم، وليكن ما يكون اذا صح هذا الكلام المتقدم عن هاني، وعلى الاقل هو محتمل بشكل معقول. بعدين طيب ليش بده مسلم ابن عقيل يقتل ابن زياد؟ يعني ليش هاني ابن عروة ما عنده حدا؟ ما في 4000 مسلح حوله، شريك ما عنده حدا من غلمانه، ليش مطلوب من مسلم بن عقيل هو يغتال؟ يعني مسألة بشوفها واحد مش كتير دقيقة. مع ذلك نشوف انه الرواية الواردة اللي بيستشهد فيها مسلم بعدان انه اجا ابن زياد وصار يقول مالي سليمة لا تحيوها، حيوا سليمة وحيوا من يحييها، انه ليش ما بتعطوني مي؟ ليش عم بيشير لمسلم انه طلع؟ وبعض النصوص بتقول انه كان متخبي بالخزانة، في بعض الخصوصيات بالنصوص تخلي الوضع مضطرب. بعدين بيسألوا ليش ما قتلت ابن زياد؟ بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الايمان قيد الفتك، انه الايمان مرتبط بالفتك، بس يفتك واحد ما بيعود مؤمن، فلا يفتك مؤمن. اولا هذا الحديث انا بفهمه انه تخدير، اصلا الايمان قيد الفتك مش بالفتك بالاعداء وبالكفار. أمير المؤمنين عليه السلام شو كان يعمل بالحروب؟ كان يفتك، صح أنه عم بيحارب وجها لوجه، لكن عم ينتظر ثغرة معينة حتى يفتك باللي قباله. أو مثلا منلاقي بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتاريخ الطبري بتاريخ الخميس في حكي عن عمليات اغتيال أمر فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا نجد بتاريخ الخميس مثلا سرية عمير بن عدي لقتل العصماء اليهودية، مرة يهودية شاعرة عم تهجي الرسول وعم تهجي الأنصار لأنهم ساعدوا الرسول، بعث لها واحد يقتلها، قتلها ببيتها، وبعدين إجا استقبلوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا سرية محمد ابن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف رئيس حصن من حصون اليهود بشكل خطر على الإسلام، بعث له واحد صديقه حكه إياه بحيل معين قتل وانتهى منه. بعض الروايات بالطبري أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعه إلى البقيع. كذلك سرية عبد الله ابن أنيس لقتل سفيان ابن خالد، كان يجمع سفيان ابن خالد لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه من قتله. إذا كان هذا الشيء صاير ففعلا أنه كان مقرر أن يقتل ابن زياد، أفضل جواب وجدته في هذا الإطار ما يجيب به ابن شهرشوب، يقول منعه القضاء من قتله. الله عز وجل قاضي انه يستشهد مسلم وتمشي الامور باتجاه منعه القضاء. بعدين في عنا بعض النصوص انه مرت هاني ابن عروة طلعت وتمسكت بمسلم انه الله 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 لا تفعل ذلك في بيتي. بعدين هاني ابن عروة بيقول يا ويحها قتلتني وقتلت نفسها وما فرت منه وقعت فيه. في ايضا نص انه خادمة كانت تأتي بالماء فرأت مسلما فذهلت، ممكن يفهم واحد انه صار في جو غير طبيعي داخل البيت. الشيء اللي بميل له انه اصل القصة مستغربة، والأغرب من هذا توجيهها بأنه الإيمان قيد الفتك، والأغرب من هذا قبول هيك توجيه مع أنه هذا مش فتك، لأنه بالتالي خدمة للإسلام بالخلاص من كافر. عمليات الاغتيال مثل ما تقدم بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مسألة واضحة. المهم أنه ابن زياد خرج من بيت هاني ولم يقتل.
أجاركم الله مولانا، بقية الحديث نتابعه في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم المولى، والسلام عليكم.
في محراب كربلاء.